وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. طعامنا الشعير اسمها اسم كان مؤخر، وطعامنا خبر، وكان أو تقول وكان طعام يومئذ الشعير. فالمقصود أنه يقول الطعام مثلا بمثل، وبهذا الخبر، وهذا في قول الطعام مثلا بمثل دليل على وجوب التماثل في المالين الربويين إذا بيع بالجنس الواحد، بر ببر، قمح بقمح، تمر بتمر، شعير بشعير، وهكذا يجب التماثل. وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام أراد الطعام، أراد خصوص الطعام، لم يرد عموم الطعام، لأنه لو أراد عموم الطعام لم يقل، لم ينهى عن التماثل فيه، ولهذا قال مثلا بمثل، لأنه لا يشترط التماثل إلا في الجنسين المتفقين، أما المختلفان فلا يشترط ذلك. ولهذا قال: وكان طعاما يومئذ الشعير، وكانوا يأكلون الشعير في ذلك الوقت لقلة ذات اليد، وكان الحنطة ليست طعاما منتشرا ومشتهرا، مشتهر لكن ليس بالكثرة مثل الشعير، فكان الشعير هو طعامهم. وفي هذا أيضا كما سبق دلالة للشافعي رحمه الله، سدل الشافعي بهذا الخبر على أن علة الأصناف الأربعة هي الطعم، ولهذا قال الطعام بالطعام، قال بهذا الخبر، وقال إنه دليل على أن العلة في النهي عن الأصناف الأربعة هو الطعم، واشتق هذا. لكن الأظهر كما سبق أنه لا بد من الكيل مع الطعم، وعلى هذا يقيد ما جاء من الأخبار بذكر الطعام تكون مقيدة بالكيل لدلالة الأخبار الأخرى التي ذكرت فيها الأصناف وكلها مكيلة، ودل على أنه مقصود. ومما يدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري السابق معنا، قصة بلال رضي الله عنه، أنه أتى بتمر طيب من تمر خيبر، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، إن أبيع الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال: لا تفعل. أوه عين الربا، ونهض ردة عين الربا. ثم قال: بيع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا، والجنيب هو الطعام الطيب كما وقال عليه الصلاة والسلام: وكذلك الميزان. ذكر الميزان في ضمن ذكره للتمر، دل على، مع أنه في الحديث ذكر الصاع وهو معيار التمر، فدل على أن الكيل مقصود في الطعام، في الطعام، وكذلك الميزان أيضا مقصود في الطعام، وهكذا يقيد المكيل بالمطعوم، والمطعوم يقيد بالمكيل كما تقدم، ويكون كل مكيل مطعوما أو كل موزون مطعوما يجري فيه يكون من الأموال الربوية. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرج، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل. قال: تفصل وتفصل. هذا الخبر أو هذه القصة أنه رضي الله عنه اشترى قلادة، معروف أن القلائد بأنواعها يكون فيها الذهب، وربما علق فيها بعض الجواهر الأخرى، أو علق فيها أشياء مما يرصع فيها، قد يكون مرصعا وقد يكون معلقا فيها، كما هو معلوم في ما يعلق أو يتخذ من الجواهر مما تلبسه النساء من هذا الحلي. قال: فاشتريتها باثني عشر دينارا، ففصل الذهب من غير الذهب، فوجد أن القلادة أكثر من 12 دينارا، فكأنه اشترى قلادة بأكثر فيها أكثر، بل هو اشترى قلادة فيها أكثر من 12 دينارا وفيها زيادة على ذلك هذه الجواهر الأخرى غير الذهب أو الخرز الذي فيها، نهاه عليه الصلاة والسلام عن ذلك ونهاه عن شرائها، ونهى البائع وقال عليه الصلاة والسلام لا تباع حتى تفصل. وهذا الخبر اختلف فيه كثيرا، جاء في بعض الروايات أن فيها 7 دنانير، وفي بعض الروايات أن فيها 9 دنانير، لكن المعتمد ما جاء في هذه الرواية أنه 12 دينارا، والقصة والحديث ثابت، إنما وقع الاضطراب والاختلاف في مسألة الدنانير كم عددها في القلادة، 7 ولا 9 وإلا 12. وهذا لا يؤثر في أصل الحديث، وقد نبه الحافظ رحمه الله في الفتح في حديث جابر بن عبد الله لما باع جمله من النبي عليه الصلاة والسلام، وفي اشتراط حملانه والخلاف في اشتراطه، هل هو اشترطه مع بعد ذلك أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاد عليه بذلك، على خلاف، لكن نفس أصل قصة هو قصة الجمل وبيع الجمل هي ثابتة ما في إشكال، إنما الخلاف في مسألة الشرط هذا وبعض الرواية اللي جاءت في هذا الباب. كذلك أيضا في هذا الخبر ثابت والقصة واضحة وصحيحة، لكن الخلاف في مسألة الذهب هذا كم قدره، وهذا لا يؤثر على أصل القصة. وهذا الخبر استدل به جمع من أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله والشافعي على مسألة يسمونها مسألة مد عجوة، مسألة مد عجوة، ويقولون إنها لا تجوز. ما هي مسألة مد عجوة؟ قالوا هي أن يباع الربوي بمثله ومعهما، أو مع ربوي بالربوي، يباع ربوي بربي ومعهما أو مع أحدهما من غير مثله، أن يباع ربوي بربوي مال يجري فيه الربا، بمال يجري فيه الربا، ومعهما جميعا مال آخر، سواء كان ربويا أو غير ربوي. مثال مثلا صاع بر كما يقولون مع درهم، أو صاع بر وريال مثلا، تقول بعتك صاع بر وريال بصاع بر وريال، هذا صاع بر أملكه أنا مع ريال، قلت لك أشتري به صاع بر وريال منك، هذا منضبط داخل تحت القاعدة، وهو بيع الربوي بالربوي ومعهما جميعا، ومعهما أو مع أحدهما مال آخر. في هذه الحالة قالوا لا يجوز أن تبيع الربوي بالربوي ومعهما أو مع أحدهما غيره، سواء الذي معه من الربا أو ليس من الربا، فالشرط أن يكون المال الربوي في الطرفين، المال الذي يباع فيه ربا والمال الذي يشترى فيه ربا، بر في مقابله بر، أو مثلا بر بدرهم لكن مع البر ريال ومع الدرهم درهم آخر، أو مثلا باع بر، اشتريت مثلا كتابا قلت هذا كتاب و10 ريالات بكتاب و10 ريالات. الآن لو نظرنا في الطرفين، طرف البائع معه باع مال الربوي وهو 10 ريالات، والمشتري باع مال الربوي وهو 10 ريالات، الشرط تم. الآن الشرط تم، لو ما فيه مال آخر 10 ريالات وعشر ريالات انتهى الأمر، تماثل متماثلان وتماثل المالان وقبض المال، أنا قبضت 10 وهو قبض 10، انت ما في شيء هذا. لكن إذا جعلت مع 10 أنا هل كأس هذا مثلا، هل كأس هذا في هذه الحالة دخل في مسألة مد عجوة. لا يشترط يعني في المال الذي مع المال الربوي أن يكون ربويا. قالوا والدليل عليه أن في هذه القصة أنه اشترى قلادة، وهي والقلادة من ذهب، ومعها خرز، والخرز ليس من ذهب، ب12 دينارا، والدينار والدنانير من ذهب، هذا مال ربوي وهذا مال ربوي، فالشرط أن يجعل مع أحدهما مال آخر. فإذا جعل مع أحد الطرفين مال آخر، سواء كان هذا المال ما من أموال الربا مثل صاع بر مع مثلا مع ريال، والطرف الآخر فيه مال ربا، هذا شرط، أو صاع بر وكتاب في هذه الحالة يدخل في مسألة مدعجوة. لكن لو أنه مثلا صاع بر ودرهم بكتابه، جاء الجانب أحد الجانبين فيه ماذا؟ مال ربوي، ومعه ومعه مال آخر، والجانب الآخر كتاب ما ربوي ولا غير ربوي؟ كتاب غير ربوي، لا يكال ولا يوزن ولا يطعم، ليس ربوي. إذن الجانب الآخر إذا إن كان فيه مال فينظر، إن كان من أموال ربوية دخل تحت القاعدة، إن كان ليس من الأموال الربوية فليس داخلا في القاعدة، ولو كان أحد الجانبين البائع والمشتري أضاف إلى المال الربوي مال آخر، مثل اشترى بعشرة ريالات وكتاب كتاب، قال والله أنا بشتري منك مثلا نسخة، أبشتري نسخة من فتح الباري مطبوعة بمئة ريال، بنسخة من فتح الباري، نسخة فتح الباري مثلا مصورة مع مئة ريال، بنسخة من فتح الباري طبعة مميزة مثلا وجيدة، نقول هذا لا بأس. لماذا؟ لأنه اشترى مثلا بمئة ريال والمال وكتاب اشترى بها مالا ماذا؟ ليس ربوي. لكن لو جعلت مع فتح الباري في الجانب الآخر مئة ريال دخل في القاعدة ولا ما دخل؟ دخل، دخل في القاعدة، لأنه في هذه الحالة صار في جانب البائع مال ربوي وفي جانب المشتري مال ربوي. هذه هي مسألة مد عجوة، ومد والعجوة هي تمر من تمر المدينة، وأضرب عليها المثال من جهة أنهم قالوا هو أن يباع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، أو مد عجوة ودرهم بدرهمين، أو مد عجوة ودرهم بمدين، سواء المقصود مثل بما شئت، سواء بما شئت، إذا كان الجانب الآخر فيه مال ربوي اجعل معه ما شئت، مال ربوي آخر أو مال آخر غير ربوي، فلا بد أن يشتمل الطرفان أو أن يوجد في الطرفان مال من أموال الربا ثم يضاف إليه مال آخر. فهذا شيء. فاستدلوا، والذين من استدلوا بحديث فضالة رضي الله عنه وقالوا إنه صريح فيه، وذهب تقي الدين بن خسلام تيمي رحمه الله وإحدى الروايتين أيضا أحمد رحمه الله مذهب بحنيفة إلى جواز هذه الصورة، وهو بيع المال الربوي بالربوي ومعهما أو مع أحدهما مال آخر. قالوا وحديث فضالة لا دلالة فيه، قالوا صحيح أنه الدنانير مال ربوي والقلادة مال ربوي ومعها خرج مال آخر وهو الخرج صحيح، لكن قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام نهاه لأنه تبين أن القلادة فيها أكثر من 12 دينار، وعلى هذا ظهر الربا صراحة، لأنه إذا كان قلادة فيها أكثر من 12 ومعها خرج وفي المقابل مال ربوي، وش يكون؟ يكون فيه التفاضل، ومن شرط المالين الربويين أن يتماثلا إما حقيقة أو في بعض الصور بالتقدير عند الحاجة. ولهذا قال ففصلته وجدت فيها 12 دينار، صار 12 دينار مقابل 12 دينار التي اشتراها تماثلا، لكن حصل زيادة وهو الخرج، وعلى هذا ما حصل تماثل بين المالين الربويين، لأن هذا الخرج لما زاد أخرجهما عن التماثل. وعلى هذا يقال إذا كان المالان متقاربين، مثل مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، مد بر وريال ومد بر وريال، في هذه الحالة نقول إنه يجوز، في هذه الحالة يجوز على اختيار تقي الدين رحمه الله، من جهة أن المد يقابل المد والدرهم يقابل الدرهم، وإن كان التقدير على سبيل الظن، لأن هذا المد يجوز أن يكون أغلى من هذا المد، لأن البر يختلف. ولهذا قال بعضهم إذا كان المد هذا من جرع واحد والمد الثاني من نفس الزرع ومع هذا ريال وهذا ريال فإنه يكاد يقطع بالتماثل، لكن لو كان هذا المد من قمح جيد وهذا المد من قمح آخر فقالوا لا يجوز. والأظهر في مثل هذا مثل ما سبق، وهو أنه إذا بيع هذا المال ربوي ومعه غيره بمال ربوي آخر مع مال ربوي آخر فإنه يجوز، إلا أن يتخذ حيلة، يتخذ حيلة على الربا، مثل إنسان يبيع 10,000 ريال وكتاب 15,000 ريال. قلنا لماذا؟ قال أنا أبا بيعه أبي 10,000 ريال وكتاب يسوى 10 ريالات ب15,000 ريال. قل هذا حيلة على الربا، لأن في الحقيقة يعلم أن الكتاب في مثل هذه الحالة مقصود لتبرير الربا، كأنه باعه، كأنه في الحقيقة أسلفه كأن في الظاهر بيع، وإلا في الحقيقة باع مال الربا بجنسه مع زيادة. لكن لو كان مثلا 10,000 يعني 10,000 ومعها ما يعادل 5,000 وفي الجانب الآخر 15,000 ريال، نجعل 10 مقابل 10 ومثلا 10,000 ريال وجهاز من الأجهزة يساوي 5,000 ويقاربها، ما في حيلة في هذه الحالة، لا بأس أن يبيعه على ذلك، نجعل 10 مقابل 10 والباقي كأننا بعنا هذا الجهاز مقابل 5 وتتقابل 10 والعشرة. وعلى هذا بقية الأمثلة تكون في هذا الباب، فإذا لم يكن حيلة فلا بأس. ومن ذلك مثلا أن يشترى السيف، يعني ومن صور ذلك بيع بعض الأسلحة المحلات بالذهب إذا كان الذهب تابع لأجل الزينة بالدراهم، فإنه يجوز من جهة أنه غير تابع، ولأنه إذا كان هذا الذهب المحلى به له قيمة يزيد في قيمتها، فإذا زاد في قيمتها تقابل هذا السلاح المحلى مع ما يقابله مما اشتراه به من ذهب أو فضة وما يقوم مقامهما، فتقابلا في هذه الحالة، وإن كان من مسألة مد عجوة، لكن إذا لم يكن حيلة على الربا فإنه جائز. قالوا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة وهو لم يسمع منه، وجالت شواهد أخرى من حديث ابن عمر وابن عباس وكلها ضعيفة. واحتج بهذا الخبر من قال إنه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، تبيع مثلا البقرة ببقرة إلى شهر، أو البعير بالبعير إلى شهر، أو الشاة بالشاة إلى شهر، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وفي لفظ آخر نهى عن بيع الحيوان يعني على سبيل أن يكون هذا مسلم حاضر وذاك دين. وذهب آخرون إلى الجواز، ومن منع قال هذا فيه دلالة على أن مال الربا لا يقتصر على هذه الأصناف، بل يجري حتى في مثل هذه الأشياء، حتى قال بعضهم إن الربا علته الجنسية مطلقا، كل جنس مماثل لجنس يجري فيه الربا، فعنده مثلا الكأس ما يباع بالكأس نسعا، الجهاز ما يباع بالجهاز نسعا، الغنم لا تباع بالغنم نسعا، قالوا العلة الجنسية، وهذا قول ابن سيرين، لكن هذا قول باطل، والصواب صحة المعاملات وسلامتها، والربا إنما جاء في أشياء خاصة، ولهذا قيده العلماء وذكروا علة له على اختلاف في التعليل كما سبق، لكن ما جاء النهي عنه فإنه يكون خاصا فيه، فذهب بعض العلم إلى أنه لا يجوز أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة بهذا الخبر، وذهب آخرون إلى أنه يجوز وضعفوا الأخبار، وقال آخرون إن قول الحيوان بالحيوان نسيئة المراد به أن يكون نسيئة من الجانبين، مثل أن أقول لك بعني جملا في ذمتي إلى شهر، بجمل في ذمتك إلى شهر، جمل صفتك كذا وسنه كذا والذي أشتريه منك على هذه الصفة والذي تبيع على هذه الصفة، وكلاهما مؤخر، وهذا إذا حمل عليه الحديث صح الأمر، لأنه في الحقيقة بيع دين بدين وكلاهما مؤخر، ولهذا حمل الشافعي رحمه الله على أن النسيئة من الجانبين، وهو شغل الذمتين بغير فائدة. أما إذا كان أحدهما حاضرا فلا بأس. والصواب أن الأخبار في هذا الباب ضعيفة ولا تصح، وأنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، لكن يكون أحدهما مقدم والآخر مؤخر لا بأس بذلك، ويكون موصوف مضبوط لا بأس بذلك، وإن تفاضل على الصحيح. وإذا ثبت في الخبر كما سيأتي، ولو أن المصنف رحمه الله ذكر هنا لكان أحسن في حديث عبد الله بن عمر كما سيأتي، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر يجهز إبل الجيش، فأمره يجهزه من الإبل، فنفذت إبل الصدقة، فأمر أن يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، وهذا الخبر أصح كما سيأتي. ثم الأصل الصحة والسلامة، فعلى هذا يجوز أن يباع البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين والثلاث مطلقا، هذا هو. والاختار العلماء ابن القيم رحمه الله أنه إذا اجتمع النسيئة والفضل حرم، وإن وجد أحدهما جاز. يقول لو بعتك جمل بجمل، هذا جمل حاضر بجمل إلى شهر يجوز، شاة بشاة يجوز، لكن جمل بجملين لا يجوز، لأنه اجتمع النسيئة مع الفضل. فقال رحمه الله إنه يحرم إذا كان مع النسيئة فيه زيادة فلا يجوز. والأظهر هو الجواز كما هو نص حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ويجوز أيضا مع الزيادة. وعلى هذا يجوز بيع ما سوى ذلك من الأموال، كل ما سوى المكيل والموزون فإنه يجوز بيعه، فالثياب والأغنام وأنواع ما يكون من الأطعمة التي غير مكيلة أو موزونة، مثل أنواع الأطعمة المعلبة، فهذه كلها يجوز أن يباع بعضها ببعض، وإن كان يجوز بعضها بعض، لأنها ليست من الأموال الربوية، ليست من الأموال الربوية، فيجوز مثلا أن يباع الثوب بالثوبين وبالثلاثة، لكن يكون أحدهما حاضرا ولا يكون نسأ، لأنه حتى يخرج من صورة بيع الدين بالدين بأن يجب في ذمته كذا وكل يجب في ذمة الشيء للآخر وهو غير حاضر، وتشتغل الذمتان بلا فائدة ولا مصلحة. فعلى هذا ما سوى هذه الأشياء فإنه لا يجري فيه الربا كما هو ظاهر الأخبار، من جهة أنه نص على أنواع وأجرى فيها الربا عليه الصلاة والسلام، وألحق بها ما أشبهها وما سواها في العلة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزل حتى ترجعوا إلى دينكم، رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. حديث ابن عمر حديث صحيح وله عدة طرق، له ثلاثة طرق عن ابن عمر، وفيه النهي عن بيع العينة، والعينة الصواب أنها محرمة وقول جماهير أهل العلم، وهي مأخوذة من العين وهي الدراهم وهي لها صور عدة، لكن من صورتها المشهورة هو أن تبيع سيارة على إنسان ب100,000 ريال مؤجلة، فإذا أخذها وقبضها باعها عليك ب80 حالة، فرجعت عليك السيارة وثبت لك في ذمته 100,000 مؤجلة ب80,000 حالة، وهذا هو عين الربا إذا تبايع على ذلك. أما إذا لم يحصل احتيال، مثل إنسان باع سيارته على إنسان مؤجلة ب100,000 ريال إلى سنتين، ثم جاء هذا وعرضها للبيع بدون أن يحصل اتفاق، وهذا احتاج إلى سيارة فخرج إلى الحراج أو خرج إلى المعارض يريد يشتري السيارة، فوجد هذه السيارة معروضة للبيع، فإذا هي سيارة نقول لا بأس أن يشتريها، لأنه انتفى محذور الربا، والقصود في العقود معتبرة، وإنما الأعمال بالنيات. وانظر إلى القرض الآن، القرض أن تقرض إنسان 10,000 ريال إلى سنة ترجو وجه الله والإحسان إلى أخيه، كان من أعظم القروبات، لكن لو بعته 10,000 ب10,000 ريال نسيئة مؤجلة 10,000 ب10,000 كان ربا محرم بإجماع أهل العلم. ما الفارق؟ هو النية، أنت إن نويت إرفاق أخيك كان مال قرض حسن، وإن باعه إياه، وليس ربما باع المال بالمال على سبيل المعاوضة فيكون ربا محرم. كذلك أيضا إذا اشترى سيارة ولم يكن بينهم واطأة ولا اتفاق على ذلك فلا بأس. ولهذا تجد الفرق واضح وبين بين إنسان يريد أن يتعامل بالربا ويجعل السيارة مثلا أو الأرض أو القماش أو الطعام حيلة على تعويض الربا، فهو يعلم والحاضرون يعلمون والله يعلم قبل ذلك أنهما يريدان بذلك الربا، والله سبحانه وتعالى لا يخدع، ومن يخدع الله يخدعه. ولهذا قال أيوب رضي الله عنه ورحمه من أبي تيمية السختياني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجه لكان أسهل. ولو أنه باعه الربا صراحة لكان أسهل، لأن هذا جمع أمرين: الربا والمخادعة، يخادعون بإظهار عقد محرم ويجعلون هذه السيارة أو هذا الطعام حيلة، كما قال ابن عباس: دراهم بدراهم بينهما حريرة، ومثل هذا لا يكون إلا من الخدع والحيل المحرمة المشابهة لحيل اليهود عليهم لعائن الله المتتابع إلى يوم القيامة، حيث احتالوا على الصيد المحرم بحيلة باطلة، وكان جزاؤهم مسخهم الله قردة وخنازير عياذا بالله من ذلك. فالمقصود أن العينة محرمة، وحديث ابن عمر صريح في هذا. وأيضا مما يدل على تحريمها ما سبق في حديث عبد الله بن عمرو: من باع بيعتين في بيعة فله أوكشهما أو الربا، يعني لها الأنقص والأقل، إما أن يأخذ الأنقص أو يقع في الربا. في هذه الصورة هو بيع السيارة ب100 ويشتريها، باعها ب100 واشتراها ب80 حالة، ليس له إلا 80، وإلا وقع في الربا. وأيضا يدل عليه على تحريم الربا على تفسير ابن القيم وجماعة من العلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن شرطين في بيع، والشرطان في البيع الصحيح أنهما المراد بالشرط العقد، لأن الشرط يطلق على العقد، فالشرطان المراد بهما العقدان اللذان يكونان في البيع، وهذا يكون في صورة العينة، وهو بيع مؤجل وبيع حال، ويقصد منه الربا. دليل رابع في المسألة أيضا ما جاء عن ابن عباس وعن أنس رضي الله عنهما أنهما قال إن العينة، أنهما قال في العينة: العينة مما حرم الله ورسوله. والصحابي إذا قال هذا مما حرم الله أو مما حرم الله ورسوله فإنه مرفوع حكم، فإنه مرفوع لأنه في حكم مرفوع حكما، وإن لم يكن مرفوع لفظا فكأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يدل على تحريمه أن الوسائل إلى المحرمات محرمة، والذرائع إلى المحرمات محرمة. والله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام لما حرم الربا في هذه النصوص كان الذريعة والوسيلة إليه محرمة، فكل طريق يوصل إلى الربا فإنه محرم. فمن أتى وأراد أن يستبيح الربا بأدنى الحيل فإنه يشابه اليهود كما جاء في الحديث واستحلوا الربا بأدنى الحيل، وهذا واضح. ولهذا كما قال عليه القيم رحمه الله أن المتعاقدين على عقد العينة يعلمون والحاضرون يعلمون والله سبحانه وتعالى يعلم قبل ذلك أنهما لم يريدا بذلك إلا الربا والتبايع عليه، فكان محرما والحيل لا تجدي على أهلها شيئا. فالواجب هو الإقلاع من أمثال هذه البيوع المحرمة إلا إذا كان كما سبق لم يكن حيلة، إنما باع هذه السلعة وهو اشتراها بلا حيلة، فالأعمال بالنيات. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وفي إسناده مقال. لا الحديث لأن رواية القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة ورواية القاسم، والقاسم قالوا إنه إذا روى عنه ثقة فروايته جيدة، ولهذا حسن بعضهم هذا الخبر وقال إنه جيد وفيه حجة على ما دل عليه، وأنه عليه قال: من شفع شفاعة لأخيه فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. الشفاعة هي التوسط للغير، أو هي بذل الخير للغير، يعني أن يتوسط لغيره في أمر من الأمور يجلبه له، كما قال سبحانه: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالشفاعة الحسنة فيها أجر عظيم، إنما المراد الشفاعة التي يراد بها وجه الله وتكون حسنة. ولهذا قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيم من أبواب الربا. سر هذا والله أعلم أن الشفاعة من المنافع والمصالح العامة التي يجب بذلها بلا مقابل، وهي تشبه ما يكون من زكاة البدن، لأن لك لأخيك عليك إذا كان لك جاه أو منصب فاحتاج إلى شفاعتك واحتاج إلى وساطتك في وظيفة في عمل في أمر من الأمور مما يحتاجه أو هو مستحق له وفي حق من حقوقه، وكنت قادر على الشفاعة ولا ضرر عليك في ذلك فإنك تشفع، وهذا من الحقوق العامة والمصالح العامة، وعلى هذا لا يجوز أن تأخذ على ذلك مال. وهذا على أحوال: حال أن تستأجر على ذلك، يقول لك: أريد أن تتوسطني عند فلان المسؤول أعطيك 1000 ريال، هذا لا يجوز لأنه مؤاجرة على أمر مشروع وأمر واجب، والواجب لا يؤخذ له جزاء. ولهذا لما كان القرض من المنافع والمصالح العامة وجب بذله مجانا ولا يجوز أن تأخذ عليه شيئا، فإذا أقرضت أخاك المسلم فإنك لا تأخذ إلا مالك، بل لا يجوز لك أن تتحرى منه أو أن تنتظر منه أن يحسن إليك إحسانا لم يكن يحسن إليك قبل. وبعض الناس ربما طلب ذلك، ورب الله أعلم بما في النفوس وإن لم يظهر ذلك، ربما أحسن إلى أخيه بقرض فإذا وجده مثلا فرآه لم يقدره ذاك التقدير الزائد على المعتاد وجد في نفسه وقال: هنا لا يعرف المعروف ولا يحسن المعروف. هذا لا يجوز، لا يجوز لك أن تبذل أن تطلب زيادة على أمر لم يبذل لك قبل ذلك، فإذا أردت مثلا أن يتبشبش لك وأن يحسن لك وأن يقدمك في صدر المجلس أو ما أشبه ذلك أو يحسن إليك ويكثر عليك من الثناء لأنك أحسنت إليه، هذا لا يجوز، لأنك طلبت بأمر الآخرة شيء من العاجلة في الدنيا، والواجب عليك أن تطلب ذلك من الله عز وجل وأن تكون نيتك لله عز وجل، هذا هو الواجب. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها إذا أحسنت إلى قوم أو تصدقت عليهم فتقول للجارية ماذا قالوا، فتقول إنهم دعوا لك بكذا وكذا، فتدعو لهم رضي الله عنها بجميع ما دعوا به، تقول نرد عليهم ما دعوا لنا ويبقى أجرنا على الله. مثل الصدقة الواجبة إذا أعطيتها للفقير، ما تطلب من الفقير ومن صدقت عليه أن يحسن إليك أو تطلب مزيدا من الإحسان بالقول والفعل، لا، هذه أجرها على الله. ومن طلب ومن استبدل بطيب الرديء فلا شك أنه يضعف نصيبه عند الله عز وجل، وربما كان رديا لا خير فيه، وربما إذا بالغ في ذلك كان له لم يكن له خلاق عند الله. وأعظم من ذلك أن تمتد نفسه إلى أن يطلب شيئا من المال أو أن يطلب الإكرام بالطعام، فهذا لا يجوز. ولهذا لو أنك أقرضت إنسان 1000 ريال ولم يكن بينك وبينه تزاور قبل ذلك، فبذل لك وليمة أو بذل لك شيئا مما يكرمك ويتحفك به، وأنت تعلم وهو يعلم أنه لم يتحفك بذلك إلا لأجل أنك أغرته، فلا يجوز لك أن تجيبه إلى ذلك. ولو أجبته إلى هذه الوليمة مثلا فإن عليك أن تسقطها من المال الذي أعطيته إياه، كما قال ابن عباس في رجل أسلف رجلا 20 درهما فلم يزل يهدي له سمكا أو هدى له سمكة، فقال له بما تقومها؟ قال ب13 درهما، فقال لا تأخذ إلا 7 دراهم، أو كما جاء في نحو هذه القصة. المقصود أن الشفاعة من المعروف العام ومن المصالح العامة التي لا يجوز التلاعب بها. ولهذا لو صارت الشفاعة تباع وتشترى أو تقبل لها هدايا لفسدت أمور الناس، وهذا واقع الآن بين كثير من الناس. تجد أن أمور الشفاعات والوساطات والإحسان إلى الناس لا تبذل إلى المال، وبهذا تجد تفسد أمور الناس وهذا ويفسد المجتمع، لأن الشارع الحكيم أراد أن تكون هذه الأمور لأهلها ومن يستحقها، لكن في هذه الحال يكون يأخذ هذه الوظيفة من يبذل المال وقد لا يكون له أهل وقد لا يكون لها أهلا، ويأخذ هذا الشيء من لا يستحقه. لماذا؟ لأنه بذل مالا على لمن توسط له، فيجتهد مثلا هذا الوسيط أو هذا المتوسط أو هذا الشافع في تحقيق ما طلبه ذلك الرجل وقد لا يكون له أهلا، ولا يبذل وساطته وشفاعته لإنسان مستحق إما لفقره أو مستحق هذه الوظيفة لأنه أولى بها من ذلك ولأنه يحسن العمل فيها مثلا، ولا لأنه لم يبذل له مالا. وبهذا يأخذ هذه مثلا هذه الأعمال وهذه أناس لا يستحقونها لأنهم اشتروها شراء، والواجب أن تكون هذه الحقوق مقابلة بمن يستحقها. ولهذا كما جاء في الخبر نهاه عن أخذ المال حتى تكون خالصة لله، وإذا كانت خالصة لله لم تبذل إلا لأهلها، حتى إنه بال كما في الخبر وقال فأهدى له هدية فقبلها، حتى لو أنك لم تشترط، لو أهدى لك هدية ولم تشترط فلا تأخذ هذه الهدية. وبعض العلم رخص في الهدية إذا لم يكن من نيته، مثل إنسان توسطت لإنسان في أمر من الأمور وشفعت له مثلا في شيء بشفاعة حسنة وأنت تريد بذلك وجه الله، ثم بعد ذلك أهدى لك هدية، قال بعض العلم إنه لا بأس أن يأخذها لأنه لم ينوي ذلك ويقبلها، والأظهر أنه لا يجوز، لأنه بين أمرين، إما أن يشترطها قبل فلا يجوز لأنه يأخذ أجرة على الشفاعة، أو لا يشترطها ويكون أو لا يشترطها ويكون قد أخذها نواها لله عز وجل، ومن نوى شيئا لله فيكون أجره على الله، ومن استبدل ذاك الأجر بهذا فإنه لا شك أخذ خسيسا وباع طيبا واستبدله به، ومثل هذا لا يجوز. ولهذا قال أهل العلم من قضى عن أخيه حق من الحقوق، قضيت عن أخيك دين من الديون ثم جئت تطلب حقك، تقول يا أخي أنا قضيت عنك هذا الدين فأعطني حقي، نسأله نقول أنت لما قضيته هل نويت الرجوع؟ هو إذا قضاه بإذن أو كان ضامن ما في إشكال، لكن إذا قضاه ولا ندري قال لا والله أنا قضيته أريد بذلك فكاك أسر أخي وأريد بذلك التقرب والأجر عند الله عز وجل، لكن تغيرت نيتي لأنه جاه مال كثير وأريد أن أرجع. نقول لا، لا يجوز لك أن ترجع، لأنك ما دمت أنك نويت أن تقضي هذا الحق عن أخيك وأنت حال القضاء نويته لله، فلا ترجع فيما نويته لله، بل اجعل ما لله لله سبحانه وتعالى ولا ترجع فيه. والعائد في هبته كالكلب يقيء فيرجع في قيئه، فكيف العائد في مثل هذا؟ فإنه أعظم من الهبة، بل هو أشبه بالصدقة، والصدقة لا يجوز الرجوع فيها إجماعا، وكذلك الهدية لا يجوز الرجوع فيها على الصحيح. وهذا أيضا سبيله إما سبيل الصدقة أو سبيل الهدية، في هذه الحالة لا ترجع، إلا لو فرض مثلا أنه كره ذلك ولم يرضى بذلك وأنفت نفسه من هذا وقال لا، لا أريد أن تدفع عني هذا المال ولو علمت لم أرضى بذلك، في هذه الحالة يهون الأمر، فلا بأس أن يأخذ هذا المال لأنه لم يرجع فيه. ويقال أيضا إن أخذ هذا المال وتصدق به كان أفضل، من باب إتمام وإمضاء القربة التي أرادها لله عز وجل. وعلى هذا أيضا كما سبق لا يأخذ هدية مقابل عمله ومقابل شفاعته. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود والترمذي وصححه. حديث عبد الله بن عمرو حديث جيد وله شاهدان من حديث أحمد، من حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي، لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم، زاد في الحكم، وهو حديث جيد. وعند أحمد من حديث ثوبان زيارة الرائش، الرائش هو الوسيط الذي يجري بين الراشي والمرتشي، هذا أيضا رواية أحمد ضعيفة لكن المعنى يدل عليها. ولا شك أن الماء، أن الرائش وهو الوسيط بينهما حرام، لكن هل هو ملعون كما لعن هذان؟ موضع نظر، إن ثبتت هذه الرواية فيكون داخل، ومن طريق أحمد هي ضعيفة. ولا شك أنه ساع في أمر محرم في التقريب بينهم، مثل إنسان يعرف إنسان له حق من الحقوق، مثل إنسان أراد أن يرتشي ويريد أن يرشي أحدا فقال أنا أعرف لك فلان وتوسط بينهم، فانظر إلى هذه الوساطة السيئة المشؤومة في الأمر المحرم. والرشوة، ويقال الرشوة والرشوة مثلث مأخوذة من الرشا، وهو الحبل الذي يمد إلى البئر، وكأن أحدهما توصل إلى ما يريد بهذا بالرشوة، كما يتوصل بالرشاء الذي يمد إلى البئر فيستخرج الماء. والرشوة على هذا تكون من الكبائر، لأن ما لعن صاحبه فإنه من الكبائر. والرشوة هي بذل المال في إحقاق باطل أو إبطال حق، أو طلب المال لإحقاق باطل أو طلب حق، هذه هي الرشوة. فإذا طلبت الرشوة لهذا فهي رشوة، وإن كانت بغير طلب فهي هدية، مثل يهدي هدية لعامل من العمال أو موظف من الموظفين يهدي له هدية فإنه يكون رشوة، إلا إذا كان كما سيأتي بينهما التهادي قبل ذلك فلا بأس أن يستمر على ما هو عليه. فالرشوة حرام مطلقا، لكن ذهب بعض العلم وهم جمهور العلماء إلى أن من كان له حق من الحقوق ولم يستطع أن يستنقذه، ومنعه مثلا من هو عنده من صاحب ولاية أو وظيفة أو عمل من أعمال وله حق من مال أو وظيفة ومنع ظلما من حقه، في هذه الحالة هل يحرم بذل المال؟ وأراد أن يستخرج حقه من عند هذا الموظف لكنه رفض والعياذ بالله حتى يعطيه شيئا من المال ومستحقه، ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا بأس أن يدفع مالا لهذا ويستخرج حقه، لأنه استنقاذ ما وجب له من حق أو وظيفة وجبت أو وجبه وظيفة مستحق لها، ومع ذلك لم يمكن منها وهو محتاج إليها أو مضطر إليها، وأبى أن يعطيه إلا بشيء منها. وهذا على الصحيح لا بأس به، خاصة مع كثرة الظلم وانتشار الفساد والشر ومنع أصحاب الحقوق من حقوقهم، فقد يبقى الرجل متحسر وممنوع من حقه، مظلوم مهوم، ولا يجد من ينتصر له لكثرة من يقع في هذه الأمور المحرمة، فلا يجد إلا من يمنع حقه إلا بشيء من المال. نقول إذا كان هذا الأمر كما ذكر وكما وصف بلا مبالغة، وحق من حقوقه الواجبة له أو حق من حقوقه التي هو مستحق لها ومحتاج إليها ولم يبذل له إلا بمال، فصح أنه لا بأس أن يدفعه، ويكون حراما على الآخر جائز في حق الدافع. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني أعطيت فلانا، أو قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن فلانا أعطيته دينارا فهو يثني ويقول كذا وكذا، يعني أنه يثني عليك يا رسول الله أعطيت دينارا. قال عليه الصلاة والسلام: لكن فلانا أعطيته 100 فما دونها فلم يقل ذلك. ثم قالوا: يا رسول الله، على ما تعطيهم؟ يعني إذا كانوا على مس على ما تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لينظر. ثم قال: والله إني لأعطي أحدهم العطية فيذهب يتأبطها نارا. فقالوا: على ما تعطيهم يا رسول الله؟ لماذا تعطيهم؟ يعني يستفسرون. قال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل، صلوات الله وسلامه عليه. يقول: إن هذا الرجل وأمثاله ممن أعطيته مال يؤذي أولا، ومع ذلك لا يحمد أخر، فهو ابتدأ بإيذاء وانتهى بجفاء وعدم حمد وشكر لمن أعطاه. ولا شك أن هذا من سوء خلق، وأخلق بهذا أن يكون ممن غمز في إيمانه. فقال عليه الصلاة والسلام ما قال، أنه يعطيه المال ومع ذلك قال يتأبطها نارا، وهذا يدل على أن أخذه لهذا المال حرام، ومع ذلك تخلص عليه الصلاة والسلام من أذيته بأن أعطاه المال حتى يريد أن يفتك منه. ولهذا لو أن إنسان، بعض الناس حينما من يسألون المال ويطلبونه يأتي ويلح، وقد تغلب على ظنك أنه كاذب أو يتبين من القرائن أنه ليس بصادق، لا، ومع ذلك يلح ويؤذي، يؤذي ويسأل. وربما إذا أعطيت شيء من المال قال: وش هذا؟ هذا لما تعود أن أخذ هذا. فهو يأخذ مالا حراما ومع ذلك يكون جافيا في قوله، فلا بأس أن تعطيه هذا المال وإن كان حراما عليه، لأنك تدفع شره وتدفع أذيته. مثل إنسان مؤذي بلسانه، أو شاعر يهدو الناس، أو إنسان بذي بقوله في المجالس، أو يذكر إنسان فأراد أن يقطع لسانه قال: تعال يا أخي أريد أن تكف عني لسانك، وهذا هذا 1000 ريال 10 كف لسانك. يجوز ذلك أن تقطع لسانه بشيء من وإن كان حراما عليه، لأنك بذلك تقطع شره. كذلك مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: يذهب يتأبطها نارا وهو يكون حراما عليه. وهكذا أيضا من يدفع المال على سبيل أن يستخرج حقه وأن يستنقذ حقه ويكون حراما على الآخر جائز للدافع. وهذا ذكر جمهور العلم قول جماهير العلم، والواجب أن يحذر هذا ما أمكن، هذا الواجب. لكن إذا لم يتمكن مع كثرة الشح والفساد لم يتمكن إلا بذلك جاز له هذا، أو يقول: لا أعطيك حقك حتى تعطيني نصفه أو ربعه وما أشبه ذلك، كل هذا مع عدم القدرة جائز ولله الحمد. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفلت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائد الصدقة، قال: فكنت أخذ البعير بالبعير إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. حديث وعنه عن عبد الله بن عمرو، هذا مثل ما سبق في حديث سمرة بنة الحسن عن سمرة بأنه يجوز أن يبيع الإبل البعير بالبعيرين. والمصنف رحمه الله لم يذكر الحديث، قد رواه أحمد وأبو داود، والمصنف عزاه إلى الحاكم والبيهقي. رواية أبي داود ضعيفة، رواية مسلم بن جبير وهو مجهول، وكذلك عمرو بن حريش الزبيدي وهو مجهول، ولكن وكذلك رواية الحاكم من هذا الطريق. أما رواية البيهقي فهي رواية جيدة، رواية لا بأس بها، فلهذا هي عمدة في هذا الباب كما تقدم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله، متفق عليه. وهذا والمزابنة سبقت وسبق بيانها، وهي من الزبن وهي الدفع، وهو بيع الثمر بالتمر، أو بيع الزبيب بالعنب، أو بيع الحب اليابس بالحب في سنابله، كله لا يجوز. والعلة كما سبق هو عدم العلم بالتماثل، لأن هذا في زرع أو في ثمرة، وهذا في رؤوس النخل، وهذا في شجرة العنب، لا يجوز أخذه لأنه لا يعلم إلا بالخرص، ولا يجوز الخرص إلا في العرايا كما سيأتي. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. حديث سعد بن أبي وقاص حديث جيد، وقد عله بعضهم بأحد رواته سعد بن عياش أبو زيد المدني، أبو زيد سعد بن عياش المدني، لكنه جيد الرواية، وقد وثقه جمع من العلم كالدارقطني وغيره، وعلى هذا يكون حجة فيما ذكره المصنف رحمه الله. وفيه النهي عن اشتراء الرطب بالتمر، وهذا واضح أيضا، والخبر وإلا ولو ما ثبت الخبر هذا يدل عليه حديث المزابنة، ذكر المصنف مع المزابنة، لأن هذا نوع من المزابنة، وهو اشتراء الرطب بالتمر، لأنه نوع من اشتراء الثمر بالتمر، كذلك اشتراء الرطب بالتمر، لأنه وإن كان يعني في الأرض حتى ولو لم يكن، لكن هذا يستفاد منه أنه ولو كان الرطب غير يعني ليس في رؤوس النخل، فقد خرف هذا الرطب وهذا الثمر وصار في الأرض، وهذا تمر في الأرض، وهذا مثلا موضوع يعني في آنية، وهذا موضوع في آنية، ونعلم وهذا الإناء مساوي لهذا، وضعناه في لوح مساوي لهذا أو كرتون مساوي له، كرتون يعني لا ينفتح بل هو مضبوط، أو في قدر مساوي لهذا، هذا مساوي لها تمام، هل يجوز أن نبيع هذا بهذا؟ وإن كان في الظاهر يعني هذا يستفاد من زيادة أنه إذا كان حتى ولو لم يكن في رؤوس النخل لا يجوز أن يباع التمر بالثمر. والعلة كما قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ هذا معلوم أن ينقص، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد بذلك الانتباه واستعلام المسألة وفهم المسألة. قالوا: نعم. قال: فلا إذن، لأن هذا التمر هو التمر اليابس الذي قد انتهى نشافه، ما عاد ذهبت رطوبته، صار تمر يابس، مثل ما التمر يعني الحوي الذي يبقى وذهبت رطوبته، سواء كان يابس أو لين، المقصود أنه ذهبت رطوبته يعني، والرطب الذي لا زال ينشف شيئا فشيئا، فلا يجوز أن يباع التمر بالرطاب، لأن لو خدت هذا التمر مثلا الذي في قدر ورطب، أو تمر مثلا في صاع مقدار صاع ورطب مقدار صاع، صاعان متساوية الآن، لكنه في ثاني الحال هل يتساوي؟ لا يتساوي. هذا لو انتظرنا مدة أيام يبس وكان غير محفوظ، فإنه ييبس هذا الرطب وينقص، ربما نقص ربع الصاع أو أقل أو أكثر بحسب نوعية التمر، قد يقل وقد لا يكثر. لكن لو فرض أن هذا الرطب يبقى على حاله ولا يمكن أن ييبس، لو فرض هذا فلا إشكال، فلا بأس بذلك، يعني إذا كان متساويين. لكن إذا يعني إذا كان في ثاني الحال مثل ما يباع الرطب بالرطب، إذا باع الرطب، وإن كان الأظهر هو المنع على العموم من جهة أنه هذا رطب وهذا تمر، لكن إذا كان متساويين في الحال أن يكون رطب برطب، عنب بعنب، ولو كان رطبين جميعا فالصحيح أنه لا بأس، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن صورة واحدة، عن صورة واحدة، وهي صورة الرطب بالرطب، فتبقى هذه الصورة، تبقى هذه الصورة، وما سواها فإنه يكون جائزا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. الحديث ضعيف كما ذكر المصنف، وهو ضعيف باتفاق المحدثين، لأنه رواية موسى بن عبيدة الربذي. وهذا الحديث استدل جعل بعضهم منهم قاعدة النهي عن بيع الدين بالدين، وقالوا إن بيع الدين بالدين لا يجوز، واستدرك بعض العلم على هذا وقالوا إن المنهي عنه إن هذا الخبر لا يصح ولا يثبت، ولم يأتي في النهي عن بيع الدين بالدين حديث، إنما جاء عن الكالئ بالكالئ كما في هذا الخبر، إن مع أنه لا يمثل. والكالئ هو المؤخر، فالنهي عن بيع الدين بالدين وهو أن يكون مؤخرا، أن يكون مؤخرا، هذا هو الذي نهي عنه، أما ما سواه فلا. ولهذا في باب السلم، إذا أردت أن تسلم في بر أو تمر فمن شرط السلم إسلام الثمن، فليسلم، ولهذا فليسلم، فليسلم لفظ فليسلم، يعني أن يكون الثمن مسلم ويكون حق. فإذا أسلم هذا الثمن جاز أن يباع في مثمن موصوف في الذمة. هذه الصورة هي الصورة المنهي عنها، وما سواها فإنه لا يجوز أن ينهى عن شيء إلا بيقين. ولهذا اخترع ابن القيم وقبله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه ليس عاما في بيع الدين بالدين، وقد سبق معنا في حديث ابن عمر رضي الله عنه في اقتضاء الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم، وبيع دين بذمة، يعني شيء حاضر وشيء في الذمة. لكن هذه الصورة وبيع الدين بالدين كما سبق قال بعض العلماء أنها مستدركة ولم ينهى عن كل صوره. وعلى هذا ينظر، وعلى هذا جوز العلامة ابن القيم رحمه الله بيع الدين في الذمة، وقال إنه لا محذور في النهي عنه. مثاله مثلا أن يكون لك في ذمة إنسان 100 صاع بر وحلت، وبعته إياها، قلت أبيعك الذي في ذمتك بألف ريال، جاز أن تبيعه إياه الذي في ذمته، لأنه في هذه الحال. وهل يدخل في النهي عن بيع ما لم يقبض؟ قالوا لا يدخل في النهي، لأنه باعه على من اشتراه عليه، والمحذور أن يربح فيه. فإذا بعته في ذمته، بعته مثلا لك في ذمته 100 صاع، ثم لما حل الأجل قلت أبيعك الذي في ذمتك بـ1000 ريال، لكن يشترط أن يكون ما بعته به ليس زائدا عن ثمن المثل. فنسأل عن 100 صاع في السوق كم تساوي؟ قالوا تساوي 100 صاع تساوي مثلا 1000 ريال، نقول تشتريها بـ1000 ريال ولا تربح في ما لم تضمن، لأنك لو بعتها بأكثر من 1000 ريال لربحت في ما لم، لأن هذا المال لا زال في ذمة المدين ومضمون عليه، فأنت لا تربح فيه. مثل ما نهى عليه الصلاة والسلام في حديث عمر قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. هذا هو المحذور وهو المنيع. وما جوز رحمه الله أيضا جعل مال الدين رأس مال سنة. لو كان لك على إنسان مثلا 1000 ريال تطلبها فحل الأجل، فقلت له أنت الآن في ذمتك 1000 ريال، فاجعل هل 1000 ريال في ذمتك، جعلتها دين سلم في ذمتك بـ100 صاع من بر أو بـ10 ثياب موصوفة في الذمة أو بـ10 كتب صفتها كذا وكذا، كل موصوف يوصف ويمكن أن يقدر عليه بالوصف ويضبط بالوصف بشروطه الآتية في باب السلم يجوز. هذه الصورة جعلها بعض العلماء بيع الدين، وجمهور العلماء بل حكى ابن المنذر وجماعة الإجماع على ذلك، وقالوا إن لا يجوز أن يجعل رأس المال يجعل الدين أن يجعل الدين رأس مال سلم، وحكى الإجماع وذكر ذلك صاحب المغني رحمه الله. لكن تقي الدين رحمه الله وابن القيم رد هذا وقالوا لا إجماع في المسألة ولا دليل يمنع من هذا أن يجعل ما في الذمة دينا أي رأس مال سلم. وهنالك صور أخرى ذكرها العلامة القيم رحمه الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول لقد خصص لمن يجمع التبرعات من العاملين إذا جمع مثلا 500 فله منها 50 ريالا، المهم أنه يأخذ نسبة مما يجمع من التبرعات، فهل هذا جائز؟
الجمع جمع التبرعات هذا فيه نظر أو فيه تفصيل. إن كان الذي يجمع التبرعات من جهة رسمية أو جهة اعتبارية، وإن لم تكن يعني رسمية من جهة أنهم متصدرون لهذا الشيء وجمع التبرعات وعندهم أناس يعملون عندهم موظفون أو هم يوكلون من يجمع لهم هذا الشيء ويحتاجون إلى العمل بهذا، فإذا وكل أناس يجمعون بأجرة لا بأس بذلك، لأنهم تصدروا لهذا الشيء وقد لا يستطيعون جمعه بأنفسهم، فإذا جعلوا شيئا له شيئا من المال فإنه يكون مثابة كالعامل على الصدقة. ولهذا إذا كان للعاملين في الصدقة حق فيها لأن نفوسهم تتشوف إليها، فكذلك العامل في باب صدقة التطوع من باب أولى أنه يعطى شيء من المال، إلا إذا ينهى عن لا يأخذ عن بذلك في حال فيما إذا كان عمل لله وجمع له فلا يجوز، أو كان في جهة يعمل فيها وهم وكلوه على ذلك وهم أصحاب المال فلا يأخذ إلا بإذنه. فإذا أراد أن يجمع المال ونوى أن يأخذ فإن عليه أن يبلغهم، يقول ذلك، يقول أنا لا أريد أجمع لكم لكن أريد أن تعطوني، فإن كانوا أعطوه شيئا من هذا فلا بأس من جهة أنهم المتصدون هذا الشيء، وإذا استأذنه مثل هذا جاز ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول هل تجوز شفاعة في أمر لرجل مقابل أن أطلب منه شفاعة في شيء آخر؟
هذا في نظر الله أعلم، ويظهر والله يظهر أن مثل هذا مما يهنى عنه، كون البنت تقول أشفع لك بشرط أن تشفع لي، لأنه في الحقيقة نوع طلب دنيا وأجر على هذا، لأنك إذا شفعت له تقول أشفع لك مثلا في هذا الأمر بشرط أن تشفع لي في هذه الوظيفة أو تشفع لي هنا في حق من الحقوق، فهو في الحقيقة نوع مال أو نوع أجرة، فهو أعظم من الهدية. يعني إذا منعت الهدية في هذا الباب وقيل إن الهدية لا تجوز في هذا الباب، فاشتراط الشفاعة أعظم وأعظم. ولهذا قد يكون لك حق عند إنسان أو شيء من المال أو حق وظيفة فلا تستطيع ذلك، فشفعت لإنسان عند رجل بشرط أن يشفع لك فيكون أشد من الهدية التي منعت حينها، فالذي يتبين هو المنع في مثل هذا. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول رجل يعمل في منطقة ويريد أن ينتقل إلى منطقة أخرى فدفع لرجل آخر مبلغا من المال على أن ينقله، فهل هذا جائز؟
هذا فيما يظهر والله أعلم، وهذا يكثر عن السؤال من كثير من إخواننا من يكون موظف في منطقة أو مدرس في منطقة، لكن لا يقال بالجواز مطلقا بل ولا بالمنع مطلقا، بل هذا ينزل بحسب الحالة، وهذا مما ينبغي التنبه له، وأنه قد يكون الواقع أن قد يكون أصل في الحكم مثل المنع أو الأصل في الحكم الحل، وتكون بعض صوره وبعض أجزاء هذه الصورة جائزة لدليل أو لمعنى أخرجها واستثنها، فلا يجوز مثلا يقال إن هذا جائز مطلقا أو من جهة الدليل الجواز أو التحريم من جهة دليل التحريم مع عدم النظر في الحالة الخاصة، لأن الضرورات لا أحكام. فيقال بمثل هذا إذا كان الذي في هذه المنطقة وهو مثلا موظف أو مدرس متضرر في بقائه ولم مثل يكون إنسان في هذه المنطقة وهو متغرب عن أولاده وعن أهله، وهي وظيفته التي منها معيشته، وترك أولاده وترك أهله يتعرضون للضرر والحرمان من تربيته وتوجيهه، وربما تضرروا في دينهم، وربما ابتلوا بصحبة فيها شر، وربما تضررت زوجته. لا شك أن هذا ضرر عظيم، وينبغي أن يراعى مثل حال هذا الرجل أو من يشبهه أو هذه المرأة التي تتضرر بمثل هذا، وهو وهذه الوظيفة وهذا العمل هو يعني عمله الذي يكتسب منه الرزق، ففي هذه الحالة تكون حالة حال الضرورة. فالواجب أن يسعى إلى الجهات المسؤولة في بيان حاله، فهذا هو أولا وشرحها. فإذا استنفد الجهد بذلك ولم يتمكن ولم تقدر ظروفه، فلا شك أن ينبغي إزالة الضرر عنه، والضرر يزال، والضرر لا يجوز أن يبقى. ولا يمكن يقال إن هذا حرام وأن يبقى هذا في غل وفي منع وفي حرمان، وأن يقال إنه لا يجوز أن يمنع من ذلك بسبب من تعنت أو ظلمه ومنعه من حقوقه الواجبة. نقول وإذا منعه هذا الظالم الذي يقدر على إعانته ونقله وهو يعلم حالته، ومع ذلك منع من ذلك إلا بأن يعطيه مالا أو من يتوسط له بذلك يعلم حاله، ومن ذلك منع إلى قيما، فنقول هي نار يتأبطها ذلك الرجل الذي آخذ، فأعطه المال الذي طلبه، هذا المال الموقوت الذي أعطيته إياه وهو موقوت في حقه، وأنت في حقك تدفع شيئا، تأخذ حقا تستحقه، هذا هو الذي يظهر.
أحسن الله إليكم. وكثر السؤال عن الجمعيات التي تكون بين الموظفين.
هذه الجمعيات ما عندي فيها شيء واضح، والفتوى فيها مختلفة حتى من أهل العلم في زماننا مختلفة في هذا، ومنهم من أفتى بجوازه ومنهم من أفتى بمنعها. ومن تأملها في الحقيقة تبين أنها محل شبهة قوية، لأن مهما قيل أنها من باب القرض الذي جر نفعا، والذين أجازوها جعلوها مسألة السفتجة التي ذكرها الفقهاء، لكن حقيقة فيها فرق من مسألة السفتجة. السفتجة معناها الفارسية الورقة أو الوثيقة التي تعطى، وهو مثلا كانت قديما مثلا إنسان يكون مثلا في الرياض ويريد أن يذهب إلى مكة مثلا، وأقرض إنسان في الرياض، أقرب إنسان فيه وهو محتاج إلى مال في مكة، لكن ما يريد ينقل ماله معه في الطريق يخشى عليه من السرقة. قال المقرض خلاص أقرضني، أقرض المال، قال بشرط أن توفيني في مكة أو في بلد آخر. قال نعم، فهو أخذ دفع قرضا واشترط الإيفاء في بلد آخر، سواء كان المقرض سوف يذهب إلى ذلك البلد أو له مال آخر أو له وكيل فيكتب له ورقة مثلا يقول للمقرض هذه ورقة مني إلى وكيلي فلان أو من أطلبه الوكيل فلان في ذلك البلد فتأخذ منه المال، فالمقرض استفاد خطر الطريق، المقرض استفاد خطر الطريق من جهة أنه لم يحمل ماله. هذه يسمونها السفتجة، وهي سميت سفتجة من جهة أن الورقة التي كتبت له وأخذها معه وكان مصعب بن الزبير أو عبد الله بن الزبير يستخدمها مع أخيه مصعب، يكتب له بذلك، يقترض أموالا من الناس ويكتب لأخيه مصعب بالبصرة فيوفيهم مصعب بن الزبير، فكان يستعملها رضي الله عنه. قالوا إنها انتفاع من الجانبين، هذا ينتفع بالقرض وهذا ينتفع بخطر أمن الطريق، لكن هذا في نظر، لأن السفتجة في الحقيقة هي بين بلدين وفيها خطر. أما هذه الجمعية في الغالب قد تكون بين قوم في بلدين، وقد تكون كما هو الغالب في بلد واحد. الأمر الثاني أنها هي في الحق أشبه ما يكون بالقرض المشروط، لأنه يقول لا أقرضك حتى تقرضني، وإن لم يتلفظ به صراحة لكنه هذا واقعها. ولهذا لو أن إنسان مشارك معهم وتأخر في السداد شهر لا أشعر بذلك، إما أن يفي وإلا يسقط اسمه معه، فكأنه لا أقرضك حتى تقرضني، وهذا فيه نهي من جهتين، من جهة أنه عقد في عقد، والعقد في عقد لا يجوز عند جماهير العلماء، وأيضا عقد في عقد وهو بيع قرض أو قرض، والقرض لا يجوز أن يكون مشروطا، بل يكون يجب أن يكون القرض لله. هذه يعني أشياء شبه فيها، وأنا لم يتبين لي فيها الجواز ولا التحريم، لكن هذه الشبه واضحة فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: تلجأ بعض الشركات من باب تسويق بضائعها أنه عند شرائك سلعة معينة يعطيك أخرى مجانا، فهل هذا جائز؟
هذا لا بأس، أقول لا بأس، أن إذا مثلا اشتريت، جئت التاجر أو صاحب التموينات وأعطاك، اشتريت مثلا منه حليب أو لبن أو بعض المأكولات أو المعلبات، قال تشتري واحدة وأعطيك واحد مجانا، لا بأس بذلك، ما دام، لأنه معلوم المحذور أن يكون مجهول، لكن ما دام تأخذ علبة وعلبة مجانا فلا بأس، لأنه معلوم وهذا واضح، لأنه مهما كان هم مجان في الحقيقة، هم يسمونه مجان لكنه هم مجان، كأنه باع السلعتين بثمن واحد، وهو هذه بنصف وهذه بنصف، لكن يسمونه مجانا من باب الترويج للسلع. ولهذا هم إذا احتاجوا ونزل وخف السوق وضعف السوق اضطروا إلى النزول، فهم بدل أن يجعلوا سعر الواحد مثلا مثل اللبن، بدل يجعلوا مثلا سعر الواحدة مثلا بثلاث ريالين أو ثلاث ريالات، يزيدون في السعر ويجعلونه للواحدة ويجعلون الثاني مجان، فهم باب التحيل على ترويج السلعة. ويأتي الإشكال أنهم باب التحيل، إظهار أنه مجان وليس مجان، هذا هو الإشكال. يعني إن كان هذا التحيل جائز فلا بأس، ويتبين والله أعلم أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، من جهة أنه في الحقيقة وإن لم يكن هو على صورة أن يباع بلا قيمة حقيقة، إنما هو من باب الزيادة والهدية أو من باب التنزيل في السعر، باب التنزيل في السعر. ومثل هذا فيما يظهر لا بأس، من جهة أنه أيضا معلوم ولا جهالة فيه. ومن ذلك أيضا لو أباعه حقيقة ثم بعد ذلك أهداه هدية زيادة فلا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الشفاعة في قضايا المعاكسات إذا علمت أن المعاكس تائب قبل تنفيذ العقوبة عليه، وجزاكم الله خير؟
لا بأس بذلك ولله الحمد، لأن الشفاعة لا تحرم إلا في الحدود المقدرة، حد الزنا وحد السرقة، إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع له، هذا إذا بلغت الحدود السلطان أو نائبه ممن يثبت فإن نائبه الشرعي فإنه لا يجوز الشفاعة في الحدود، بل يجب تنفيذها وإقامتها كائنا من كان. أما إذا كانت لم تصل إلى السلطان ولا إلى نائبه جاز الشفاعة حتى في الحدود، إلا إذا كان الذي وقع في هذا الأمر محرم ظهر فساده وشره، فلا يجوز الشفاعة فيه وإن لم تبلغ الحدود السلطان. وأيضا من ذلك أيضا الحدود، من ذلك الحدود التي هي دون الحدود المقدرة، مثل ما ذكر أخ السائل المعاكسات وما أشبه ذلك من بعض المحرمات والمعاصي التي هي دون الحدود المقدرة، فهذه إن ظهر التوبة ما في إشكال أنه يجوز الشفاعة فيه، لأنه يجوز في مثل هذا وليس حدا مقدرا، وهو تائب ونادم. وكذلك إلا إذا كان الذي وقع في مثل هذا مستهتر ومتهتك للحرمات ولم تظهر منه علامات التوبة، فالأحسن وإن لم يكن حدا أن يترك حتى يعزر ويكون ردعا لأمثاله، أو يكون يعاقب بما يكون مناسبا له. أما إذا انتفت هذه الأشياء فلا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم في دفع رشوة لإسقاط ضريبة معينة؟
الضرائب أو ما يسمى نوع من المكوس، إذا كانت إذا كان الشيء الذي يؤخذ، إذا كان الشيء الذي يؤخذ بغير حق، يؤخذ عليه مال بغير حق وبغير مقابل، فهذا أمر محرم. وإن كان لا، وإن كان يؤخذ بمقابل، أو يؤخذ هذا المال مقابل عمل أو مقابل خدمة خدم بها في هذه السلعة التي أتى بها ووردها، فجاءت وعمل معه شيء من الأعمال وخدم بشيء من الخدمة، وكان هذا من باب التسهيل والتيسير له، أو كان مثلا هذه السلعة لا يستطيع أن يستوردها إلا من طريق هذه الجهة، ولو لم يسمح ولو لم يتيسر منها فإنه لا يستطيع لمثلا عدم أمن الطريق أو غير ذلك مما لا يمكن، وأخذ هذا المال مقابل هذا الشيء كان جائزا، وإن كان لا ليس مقابل شيء إنما يؤخذ مال بغير مقابل وبغير حق فالمكسوم محرم، وهو جعل بعض العلم من الكبائر. وما كان مالا يؤخذ بغير حق فاستطاع أن يسقط إنسان منه أو أن يشفع في إسقاطه جاز ذلك، وكل مال يؤخذ بغير حق.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. هذا الباب كما ذكر مصنف رحمه الله كالاستثناء أو بعض مسائله كالاستثناء مما سبق، وذلك أن الأدلة جاءت في تحريم الربا على اختلاف في تفصيله، ثم قد تكون الحاجة إلى نوع من الأنواع فيأتي الشارع الحكيم فيرى المصلحة العامة أو الحاجة إلى هذا الشيء فيستثنيه بالدليل السابق أو المقارن أو اللاحق مما حرم، فقد يكون التحريم سابقا ويأتي الاستثناء مما حرم بعد ذلك، وقد يكون الاستثناء سابقا ثم يأتي التحريم عام فيكون ما سبق مستثنا، وقد يكون مقارنا له. ومن ذلك هذه المسألة وهي مسألة العرايا، وهي مستثنات من أبواب الربا، كما أن الشارع الحكيم حرم الذهب على الرجال وحرم الذهب والحرير واستثنى من الحرير مواضع يسيرة استثناه في بعض المواضع للتداوي مثلا، كما في حديث عبد الرحمن عوف كما في الحديث أنه أرخص فيه لحكة بهما، وكذلك استثنى 4 أصابع فما دون في باب اللباس وأشياء من هذا القبيل. قال رحمه الله: عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه متفق عليه في أنه عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا يأكلها أهلها رطبا، رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. العرايا جمع عرية، مثل هدايا جمع هدية، وهي النخلات التي تستثنى أو النخلات التي تباع بخرصها تمرا من التمر الذي في الأرض، سميت عرايا لأنها عريت أو أعريت من بقية النخل، بمعنى جردت واتخذت حكما خاصا، وذلك أن الأصل في المزابنة كما تقدم أنها لا تجوز وأنها من الربا، لكن لما أفرد حكم هذه النخلات من باب المزابنة كأنها أعريت وجردت من الحكم وأخذت حكما خاصا. وقيل إن العرايا كانت
ما يعطيه صاحب النخل عارية لإنسان محتاج، يعطيه يقول لك لك ثمر هالنخل هذه أو لك ثمر هاتين النخلتين، ثم بعد ذلك يتضرر صاحب النخل بالنخل بدخوله عليه فيشتريها صاحب النخل بتمر عنده. وقيل في تعريفها غير ذلك، لكن على جميع التعريف هذه الصفة مستثناة. وذلك كأنه كما سبق أن هنا لا يجوز خرص الرطب بالتمر، لا يجوز أن يباع التمر بخرصه رطبا، يعني يجب التساوي، والخرص ليس فيه معرفة بالتساوي. وإذا جهل التساوي والتماثل في باب الربا فإنه كالتفاضل، كالعلم بالتفاضل. وذلك أنه نهى أن يباع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يباع التمر بالتمر ولا يباع التمر بالرطب، لأن الرطب كما هو معلوم ييبس ويتذهب نداوته ورطوبته فيخف وزنه. فإذا بعت التمر اليابس الذي لا رطوبة فيه بالتمر بالرطب الذي في رؤوس النخل أو بالرطب الذي ليس في رؤوس النخل قد صرم، فإنه لا يجوز، هذا هو الأصل، ما يجوز أن يباع، إلا أن الشارع الحكيم استثنى مسألة العرايا. والعرايا اختلف العلماء في كثير من شروطها، ذكر بعضهم شروطا، بعضهم ذكر خمسة وبعضهم ذكر أكثر من هذا، والعلماء يجتهدون في مثل هذا بحسب النظر في النصوص وما سواه، وربما زاد بعضهم شرطا وربما نقص شرطا، لكن هناك شرطان متفق عليهما من حيث الجمله، دلت النصوص على شرطيته. وما سوى ذلك من الشروط فإنه ليس هنالك دليل صريح واضح يدل على المسألة. هذان الشرطان، الشرط الأول متفق وهو ألا تزيد على خمسة أوسق، ألا تزيد على خمسة أوسق العرايا، من أنه يشتري رطب النخل أو ثمر النخل ويشترط أن يكون هذا الثمر إذا خرص لا يزيد على خمسة أوسق، ليس بالنظر إلى هذه الحال. فلو جاء مثلا الإنسان الذي عنده معرفة بالخرص قلنا له نريد أن تخرص لنا نخل هذه النخلات، ماذا كم يأتي منها تمر؟ عندنا مثلا خمس نخلات، قلنا كم يأتي منها من تمر؟ قال هذه النخلات الخمس يأتي منها أربعة أوسق، الوسق ست ونصاع، يعني أنها طيب قلنا كم هي الآن من وسق؟ قال هي الآن خمسة أوسق، لأنها رطب، والرطب يكون حجمه أكبر، لكن إذا يبس هذا الرطب صار أربعة أوسق. وقلنا إذن هذا جائز ما دام أنه لا ننظر إليه في الحال، ننظر إليه في المآل. وإذا خرص لنا مثلا نخلات أخرى قلنا قال هذه النخلات الآن قدرها ستة أوسق لأنها رطب، مجموعها ستة أوسق، وإذا خرصت صارت أربع أوسق ونصف وسق، إذن يجوز هذا، وإن كان هذا النخل أو هذا الثمر في هذه الحال أكثر من خمسة أوسق، النظر في المآل. ولهذا في خمسة أوسق بخرصها تمرا وأن تكون لا تزيد على خمسة أوسق، هذا هو الشرط الأول. أما اختلف العلماء هل يشترط أن تكون أقل من خمسة أوسق؟ من أجاز العرايا متفقون على أنها لا يجوز أن تزيد الصفقة الواحدة على خمسة أوسق، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني التقابض بين البائع والمشتري، البائع يقبض الثمن، البائع يقبض التمر أو الثمر ثمر النخل وإقباضه بالتخلية، معنى أنه يمكنه من هذا الثمر ويخلي بينه وبينه، والمشتري إقباضه بالتسليم، بتسليم التمر، لأن التمر موجود خالص موجود، فإذا جاء إلى النخل هذا وقال إنه يخرص منه أربعة أوسق، في هذه الحالة يستلم المشتري التمر الرطب، بمعنى أنه يخلي بينه وبينه اللي هو المشتري. البائع لابد يستلم التمر. طيب نقول استلام التمر إما أن يكون التمر موجود معهم وأن يحضره عند النخلات ويستلم تمره بالفعل يكون في البستان، أو يكون معه في البستان وعند النخلات فيستلم البائع التمر، أو أن يذهب جميعا إلى الموضع أو المكان الذي فيه التمر فيسلمه إياه فلا يفارقه، لأنه إذا بيع الربوي بالربوي اشترط إذا كان من جنس واحد وجب التماثل والتقابض. في هذه المسألة التماثل ليس بواجب لأنه مستثنى، التقابض شرط لأن الأصل هو وجوب التقابض، هاء وهاء يدا بيد، فلهذا وجب أن يقبضه إياه ويذهب إياه. فإذا لو كان النخل التمر مثلا مو موجود عند النخل لا بأس، قال له أذهب أنا إياك إلى البيت وسلمك التمر لا بأس. فهذان الشرطان اتفق عليهما في من اتفق عليهم العلماء الموجزون لها للأدلة الواردة في هذا، وما سوى ذلك موضوع خلاف. إذن هذه هي العرايا، والشارع الحكيم استثناها لأجل أن الناس ربما يحتاجون إلى الرطب، وبعضهم ذكر أن من شروطها حاجة من يريد التمر، يعني يكون إنسان ما عنده دراهم يشتري رطب، يقول أنا عندي تمر في البيت قديم والناس الآن يأكلون الرطب وأريد أن أتفكه معهم في أكل الرطب ما عندي دراهم، فالشارع الحكيم أجاز له ذلك. نقول لا بأس أنك تشتري بهذا التمر رطب وإن كان هذا تمر وهذا رطب مثل ما سبق. فاشترط بعضهم أن يكون الذي يشتري الرطب محتاج، وبعضهم رد هذا وقالوا إن المجوز له والحاجة إلى التفكه سواء كان فقيرا أو غير فقير، لو كان عنده التمر وعنده دراهم لا بأس أن يشتري بهذا التمر ولو كان واجدا للدراهم، لأنه ربما احتاج إلى التفكه وبالرطب مع الناس وعنده تمر يزيد على حاجته، فلا بأس. بعموم الأدلة في هذا الباب ولم يأتي دليل باشتراط أن لا يكون عنده نقد يشتري به، وما ورد في حديث محمود بن زيد بن ثابت أنه ذكر أناسا من الأنصار ذكروا حاجة لهم وأنه لا نقد بأيديهم، هذا الخبر أولا في ثبوت نظر. الأمر الثاني أنه ذكر حالة خاصة لأناس لا يجدون نقدا وعندهم تمر، والرسول عليه الصلاة والسلام بين هذه الرخصة وليس هذا شرطا فيها. أيضا من مسائلها أنه هل يشترط أن يكون الرطب في رؤوس النخل؟ لو أن إنسان عنده رطب موجود قد خرفه أو اشتراه عنده في بيته، وإنسان عنده تمر وقال أريد أن أشتري منك هذا الرطب بهذا التمر على القاعدة السابقة في أن يخرص هذا الرطب كم يساوي ويشتري فيما خمسة أوسق فأقل، ذهب بعضهم إلى من الشروط إلى أنه اشترط أن يكون الرطب في رؤوس النخل، وقالوا إنه إذا كان على رؤوس النخل يحصل التفكه به، أما إذا أخذ من النخل فإنه في الغالب قد لا يستفاد منها الفائدة التامة، فلهذا لا يرخص له وتقدر الرخصة بقدرها وهو أنه أن يكون على رأس النخل. وقيل إنه ليس بشرط لأن المقصود هو الحاجة إلى التفكه بالتمر بالرطب وثمر هذا النخل، وما دام أنه يجد رطب فلا بأس، وقد يجد تمرا ولا يجد مثلا صاحب الرطب صاحب النخل الذي يخرص له، لكن يجد إنسان عند الشيء من الرطب المقطوف المأخوذ فيريد أن يشتريه بتمر. وهذا أظهر من جهة أن الرخصة عامة إنما ذكرت في رؤوس النخل، لأن الغالب أنه يكون في أول أمره في رؤوس النخل، وقد يقطف ولا يؤخذ ويخرف ولا يكون في رؤوس النخل. وهنالك مسائل أخرى في هذا، وهو أنه هل يجوز أن يخرص الرطب بالرطب، أو أن يكون خرص التمر بالرطب حسب؟ الأدلة جاءت بذكر التمر مع الرطب، فلو أن إنسان مثلا كان عنده رطب من نوع من التمر، عنده رطب ومثلا عنده رطب من نخل السلج مثلا، يقول أنا أريد رطب برحي ما عندي من هذا الرطب، فهل يشتري بهذا الرطب اللي هو نوع السلج من الرطب البرحي من جهة أنه يقول إنه يحتاج إلى هذا ورغبته في هذا النوع أكثر من رغبته في هذا النوع؟ كثير من العلم قالوا إنه اشترط أن يكون الموجود عنده التمر ويكون ويأخذ مكان رطب. ما إذا كان عنده رطب فلا حاجة له، لأنه يتفكه كما يتفكه الناس، وعند هذا النوع كونه يحتاج تكون تفكه إلى النوع الثاني هذا ليس بذاك الأمر المقصود جدا، بل هو نوع من التنوع في شهوته لهذه الفاكهة من الثمر من نوع نوع، وهذا يغني عن هذا، وهذا يشد حذره. وقيل إنه لا بأس أن يخرص الرطب بالرطب، يخرص الرطب بالرطب، سواء كان الرطب على رؤوس النخل أو كان في الأرض. فلو أن صاحب بستان عنده رطب من نوع، صاحب بستان الثاني عنده رطب من نوع آخر، فقال أريد أن تخرص لرطبك بالرطب الذي عندي.